النهاردة لظروف خاصة. هنكمل النهاردة مع بعضينا، هنبدأ في أشعياء 60. الأشعياء من 57 ل 59، يعني 3 إصحاحات اللي احنا خدناهم اللي فاتوا دول، كانوا بيعرض فيها النبي أشعياء العقبات اللي بتمنع الإنسان إنه هو يكون له علاقة بربنا، تمنع الإنسان عن الخلاص. لكن من 60 ل 66، ال7 إصحاحات الجايين دول اللي هم آخر 7 إصحاحات في سفر أشعياء، هيدينا صورة حلوة جميلة مفرحة عن بناء مدينة الله الجديدة. مدينة الله الجديدة تبقى شكلها إيه؟ وهي نبوات واضحة خالص عن كنيسة العهد الجديد، ما تنطبقش في معظمها، مش كلها طبعا، عن أورشليم زمان أيام عهد أشعياء، لكن معظمها فعلا واضحة بتشاور على كنيسة العهد الجديد. يقول كده: قوم استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. هنا أشعياء النبي بيخاطب مين؟ بيخاطب الكنيسة، بيخاطب أورشليم. أورشليم في العهد القديم رمز للكنيسة ورمز لكل نفس بشرية، يعني أورشليم رمز للاثنين، رمز للكنيسة ورمز لكل نفس بشرية. في النهاية الكنيسة هي عبارة عن إيه؟ مجموعة المؤمنين، هي دي اللي بتكون الكنيسة. فعشان كده لما بيقول قوم استنيري، كأنه بيخاطب كل نفس فينا وبيقول لها اصحي قومي، مجد الله جاء، نور أشرق عليكي، الظلمة هتروح خلاص. مين اللي هيبعد الظلمة دي ويبددها أو ينهيها يقضى عليها؟ نور ربنا. طب ده امتى حصل؟ لما يا رب انت جيت، لما انت أشرقت علينا. يقول كده: نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. ويقول في أشعياء 9: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. وليه قال ظلال الموت؟ لأن العهد القديم كان هو ظلا للعهد الجديد، يعني كان فيه الرموز التي تشير للعهد الجديد، كان فيه النبوات اللي بتشير في العهد الجديد. الرموز دي امتى تحققت؟ لما جه المرموز اليه السيد المسيح. والنبوات دي امتى تحققت؟ لما جه اللي بتشير اليه النبوات السيد المسيح. فاشرق النور الحقيقي على العالم، واصبح الناس كلها عايشه جوه النور ده. يبقى لما بيقول قوم استنيري، كأنه بيخاطب كل نفس يقول لها كفاية نوم، قومي، قومي اتمتعي بنور المسيح، قومي اتمتعي بنعمته، خلاص قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. طب وازاي مين نور نورنا؟ المسيح، لأن هو قال إيه؟ أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمكث في الظلمة بل تكون له، هيكون له هو نور الحياة. يبقى الأرض اللي كانت مليانة بالظلمة أشرق عليها الرب بتجسده. هنا جه النور الحقيقي الذي يبدد كل الظلام اللي كان موجود جوه كل نفس بشرية، كان مسيطر عليها الشيطان بالشهوة، وكان مسيطر عليها الشيطان بالفلوس، بالخطية. طيب، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. الكنيسة لما بدأت تبشر باسم السيد المسيح في كل العالم، فبدأ العالم يعرف المسيح. يبقى الكنيسة كانت المنارة اللي كانت بتستمد ضوءها من المسيح النور الحقيقي، وتعكس النور ده على كل إيه؟ كل الأمم، تسير الأمم في نورك. هل الكنيسة لها نور حقيقي؟ لا، الكنيسة انعكاس لنور الشمس البر، عشان كده بنسمي الكنيسة هي الايه؟ القمر، والمسيح الشمس. اشمعنى؟ الشمس مضيئة من ذاتها، لها النور الخاص بيها، إنما القمر بيستمد أو بياخد ضياءه من إيه؟ انعكاس أشعة الشمس عليه. إحنا كده ككنيسة، إحنا مش مضيئين من نفسنا، لا، إحنا بينعكس علينا نور المسيح، والنور اللي بينعكس علينا ده ويشرق في قلوبنا، إحنا بننوره وبنديه للعالم، نصبح أبناء للنور. عشان كده يقول إيه في تسالونيكي؟ جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. ويقول في فيليبي: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. وعشان كده العالم ساعات، لأنه اتعود على الضلمة، بيبغض ويرفض النور. عارفين أنتوا لو جبنا حد عايش في سجن بقاله سنين في مكان مظلم، لو طلعناه وعرضناه للنور، أول حاجة يعمل إيه؟ يحط إيديه على عينيه ويقول: إيه ده؟ إيه ده؟ ابعدوا ده، رجعوني تاني للمكان اللي أنا فيه أو اللي اتعودت إن أنا أكون فيه. يقاوم النور، بيرفضه، مع أنه مع الأسف اتعود على الضلمة. دور كل واحد انه هو يعمل ايه؟ يضيء له نور المسيح. يعني ايه يضيء له نور المسيح؟ يعني يعكس وصايا المسيح من خلال افعاله واقواله. احنا المراية اللي كل واحد لما يبص فيها يشوف المسيح، تعكس صورة المسيح لكل انسان. الإنسان لما يبص للمراية تعكس صورته، لكن لما يبص لينا إحنا المفروض نشوف فينا إيه؟ صورة المسيح. عشان كده قال: أنتوا رائحة المسيح الزكية، يشتم فيه ريحة حلوة بتاعة المسيح. يقولك الرجل ده مسيحي بس أمين، الرجل ده مسيحي بس كلمته واحدة، الرجل ده مسيحي بس عمره ما ظلم حد. هو بيقول بس قبلها ماشي، دي ثقافته، بس في الحقيقة الشخص المسيحي الحقيقي هو نور. عشان كده السيد المسيح قال إيه؟ أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة ولا يقودون سراجا ولا كائنا على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. عشان كده قال بصراحة: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. ارفعي عينيك حواليك وانظري، ده لكل واحد، للكنيسة. أدم بيخاطب كده بصيغة المؤنس، وبيخاطب إيه؟ الكنيسة، وفي نفس الوقت بيخاطب كل نفس إيه؟ بشرية. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي. مين دول اللي من بعيد؟ الناس اللي ما كناش متخيلين انه في يوم من الايام يبقوا مسيحيين. لما بدات الخدمه في الكنيسه كانوا بوسط اليهود، الخدمه بدات وسط اليهود، الاثنى عشر تلميذا كان يهود، والسبعين رسول كان يهود، والقديس بولس وبرنابه يهود، كلهم يهود. كان مين يتخيل ان الامم البعيده في كل العالم تبدأ يدخلها الإيمان؟ مش كده وبس، وتقبل الإيمان بأعداد أكبر بكتير، أكتر بكتير من اليهود. نتطلع نبص كده حوالينا وننظر عمل الله، عمل الله قوي جدا. مش ممكن ساعات على فكرة ما يكونش باين، لأنه الميديا ما بتبينش ده. على فكرة في ناس كتيرة كل يوم بتؤمن، بس ما بيعلنوش ده لأن ظروف مجتمعهم ما بتسمح لهمش بده، لكن مؤمن مقتنع بيشاور عقله. ساعات ناس كتيرة جدا بتسلك كسلوك مسيحي ويبقى عندها لسه بعض عاوزة وقت علشان تقبل الإيمان بالتجسد والفداء. يعني يقول لك أنا عاوز أكون زي المسيح، أنا نفسي أكون زيه في صدقه، في محبته، في حكمته، في قوته، في صنع المعجزات، في مغفرته. لكن يجي عند التجسد ويبدأ يقف، معلش بعد شوية هيؤمن. لكن ده بتحصل كتير، بس غير معلن، محدش بيعلي عنده، كل واحد حسب قلبه. عشان كده ما نتفاجئش لو طلعنا السماء ولقينا ناس كتيرة ما كناش نتخيل ولا يخطر على بالنا ان الناس دي في يوم من الايام هيكونوا موجودين معانا، ولاقيهم جنبنا، وبعضهم هياخد مكانة اكبر مننا. هم بيشتغلوا، هم مؤمنين، هم اقوياء، ليهم علاقة كويسة قوي قوي بالمسيح، ومع بس مش بيعلنوا ده بشكل علني لظروف كتيرة مختلفة. واحنا بنفكر انه دول ناس رايحين، يعني دول راحوا خلاص. ابدا، يا مناس هييجوا واحنا مش متخيلين خالص انه دول في يوم من الايام هيكون لهم نصيب في السماء، وربنا بيحبهم خالص وبيعملوا حاجات حلوه، بس في الخفاء مش باينه، قلبهم حلو. عشان كده المسيح قال كتير اولين هيصيروا اخرين واخرون اولين. ما تستغربوش وما تحتقروش حد. يا مناس كانت مش باين صعبه وتغيرت، يا مناس كانت بتقاوم وجت. يقول كده: حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. فكرة إنه ثروة البحر، البحر دايما إشارة للإيه؟ للعالم. والبحر واسع جدا لأنه تلتين الأرض مية، بحار ومحيطات تلتين الأرض، وبالتالي ثروة البحر دي ما تعدش ولا تحصى. ده في بترول في البحر، وفي سمك في البحر، وفي ثروات وغاز في البحر. بيكتشف دلوقتي حاجات، حتى عملوا محطات رياح في البحر علشان الريح والهواء بيبقى شديد، فلقوا ان محطات البحر الريح دي ممكن يعملوها في البحر. إذن ثروة البحر دي ثروة كبيرة، بس هي إشارة لإيه؟ دايما للعالم. كل الثروة دي هتيجي، يعني إيه؟ ناس اللي في العالم زمان لما جه البني إسرائيل يمشوا، ربنا قال لهم إيه؟ اطلبوا من المصريين اللي انتوا عاوزينه، ذهب، فضة، أكل، ملابس. أولا لأنكم هتحتاجوها، ما انتوا ناس داخلين في صحراء. طيب وهم ادوهولهم ليه؟ لما المصريين شافوا الضربات العشرة أمنوا من جواهم إنه إله العبرانيين ده هو الإله الإيه؟ الحقيقي. ولذلك عدد من المصريين مشي مع بني إسرائيل، خرج من مصر مع بني إسرائيل. في عدد منهم قالوا ده إله، هو ده الإله الحقيقي، أو ده الإله القوي، لأن هم كان عندهم مفهوم تعدد الآلهة كان لسه مسيطر على دماغهم، هو ده الإله بقى اللي احنا الحقيقي. يعني لأن ربنا عمل في الضربات العشر حاجات كتيرة ما كانش حد متخيلها. ففعلا ربنا إدى الأمم، الناس المصريين، يا السلام، مش مهم، خد ذهب، خد فضة، خد اللي انت عاوزه، بس امشي بعيد. ليه؟ علشان تترفع عنا هذه الضربات. فلما بيكون ربنا موجود مع الانسان وموجود في حياته، تبص تلاقي انه الثروه والفلوس والغنى بتاع الامم ومجد العالم ملوش قيمه، ملوش لازمه. ممكن الانسان يقول له خد خد خد، مش مهم. في مره كان في واحد بيزور دير من الأديورة بره، الكلام ده كان في الستينات أو الخمسينات، فعرفوه على الراهبات. فرئيسة الدير بتقول له دي فلانة كانت يعني بتقدم عروض أزياء. فوقف كده وبيكلمها بيقول لها طب إزاي تسيب عروض الأزياء والبريق والفلوس والشهرة وتيجي الدير؟ قالت له لا، أنا وجدت في حياتي مع المسيح أغلى بكتير من اللي هيقدمه لي الأزياء والبريق بتاع الدنيا واللي هيقدمه لي العالم. فبعت ده كله، أصبح بالنسبة لي ملوش قيمة بالنسبة للي هيقدمه المسيح. ده مش ملوش قيمة، ملوش أهمية في حياتي، ما غير ليش حياتي. ما كنتش مبسوطة وأنا غنية ومشهورة، كنت دايما حزينة وعيلة الهم، مش مبسوطة بحياتي. أنا مبسوطة بحياتي دلوقتي أكتر. هو ملى حياتي بسعادة حقيقية. يعني إيه؟ سعادة وفرح العالم ما يقدرش ياخده منكم. عشان كده قال لهم إيه؟ الفرح اللي أنا هديه لكم إيه؟ لا يستطيع العالم أن ينزعه إيه؟ منكم. ما يقدرش. الفرح بتاع الدنيا بسيطة، والدنيا زي ما بتديك بتاخده منك في لحظة، في لحظة تجيب مثلا حاجة جديدة، أول ما تتخبط تحزن وتتضايق، راحت فرحتها خلاص، انتهى الموضوع. ده العالم وليه فرحته، مؤقتة جدا وقليلة. لكن فرح المسيح فرح إيه؟ دائم مستمر. ففي ناس كتيرة لما تبص على اللي في إيديها بالنسبة للنعمة اللي هيديها لها المسيح، تلاقي في إيديها ده ملوش قيمة. لا، أعيش معاك يا رب. ما نستغربش إن واحد زي الأرسنيوس، القديس أرسنيوس، معلم أولاد الملوك، يترك القصر ويذهب إلى الصحراء ويعيش مع رهبان مصر اللي كان كتير منهم ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. ولما سألوه إزاي تترك القصر والعلم، أنت من أعظم العلماء وتيجي هنا تقعد وسط هؤلاء الأميين، فقال لهم صدقوني الألفا والأوميجا التي يعرفها هذا الراهب الأمي يجهلها أرسنيوس. لا، أنا رحت المعرفة أعظم وأكبر، مش عاوز المعرفة دي، عاوز دي. هي دي المعرفة اللي هتوصلني للسماء، ودي المعرفة اللي من خلالها هاخد اللي معرفش القصر يدهوني، سواء فرح، سلام، طول أنا مش عارفه في القصر. وما نستغربش إنه ماكسيموس ودوماديوس أولاد الملك يروحوا ويترهبنوا، أو بنت ملك بنقرأ دايما سيرتها في سنكسار تروح وتترهبن وتاخد شكل رجل عشان تترهبن في دير للرجال. والرهبنة أياميها ما كانش جوه مجمع، يعني كان كل واحد يروح ياخد حتة كده في الصحراء يعيش فيها، وكل فترة يبقى حد يجيب له حاجة ياكلها. يعني كانت رهبنة صعبة نشفة. ما نستغربش، لم يتركوا كل غنى العالم ومجده من أجل لا شيء، لا، ده هم لقوا قيمة أكبر، حاجة أعظم، فعشان كده تركوا الدنيا. في واحد في مرة كان في إنجلترا القصة دي، وكان رجل غني جدا، بعدين كبر شوية. ففي مرة بيكلموا صديقه عن أحواله إيه، الأحوال كويسة والأعمال شغالة والفلوس كتيرة. قال له بس زهقان، أنا ما كونتش أسرة، حياتي الشخصية تعتبر حياة مش ناجحة. قال له تيجي تخدم معايا؟ قال له بتخدم فين؟ قال له تعال نزور الملجأ الفلاني، تعال في يوم الأجازة الويك إند بتاعنا نروح الملجأ ده. قال له بس أنا يعني مش متعود يعني أروح ملاجئ، ومحبش أشوف يعني حزن الأطفال. قال له تعالى يمكن تفرح، جرب. قال له طيب. قال له احنا هنعمل ايه؟ قال له انا بجيب شوية هدايا معايا وبوزعها على الاطفال، هات معاك كم هدية كده. قال له على العدد، نوزعها الاطفال ونقعد معاهم ساعة ونمشي. قال له حاضر. فدخل الرجل ده مع زميله وقعد يوزع الاطفال هدايا. ففي طفل لفت نظره لانه كان على كرسي متحرك وكان عنده كانسر، وقالوا له أنه حالته متأخرة، ومسألة أنه هو يعيش دي مسألة أي شهور أو أيام مش أكتر من كده. فاهتم بالولد ده. وبعدين الرجل ده بعد ما قضى الساعة بتاعته وهو ماشي كان مبسوط في الحياة، بس ما كانش في حاجة اتغيرت في حياته، هو قضى وقت لطيف غير الوقت اللي بيقضيه كالمعتاد. اللي غير حياته أنه هو وماشي الولد ده نداه، قال له عاوز حاجة أجيبها لك المرة الجاية؟ قال له لا، أنا عاوز أشكرك. قال له العفو. قال له أنا عاوز أقول لك على حاجة. قال له إيه؟ قال له أنا عارف إن أنا هروح السماء، وعاوز أقول لك أنه أول طلب هطلبه من بابا يسوع أول ما يشوفه أنك أنت تكون معايا موجود في السماء في يوم من الأيام، ما تروحش مكان تاني. قالها له بمنتهى الحب. اللحظة دي غيرت حياة هذا الشخص، وعرف أنه في الدنيا في معاني أفضل بكتير، وفي حاجات أغلى بكتير من الفلوس اللي هي معاه. وفعلا من ساعتها بقت كل حياته خدمة، والفلوس ما بقاش لها قيمة. ما نستغربش لما يقول تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم، ويكمل تعطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. ما نستغربش بده، لأنه في الحقيقة الحياة الحقيقية، مش الحياة المزيفة، الحياة الحقيقية مع المسيح أغلى بكتير من كنوز الأمم. مش بس عشان الإنسان هيروح السماء، لا، بيكتشف معنى جديد لحياته على الأرض. مش المسألة مش بس لأنه هيروح السماء، الرجل ده اكتشف أنه في معنى أعمق للحياة أكتر بكتير إن أشتغل وأجيب فلوس وأعيش كويس وأعيش غني. في معنى تاني أعمق، معنى إن أنا أعيش من أجل غيري وإني أسعد غيري، وإني أبص ألاقي ذاتي شبعت من نعمة المسيح، فشبعت شبع حقيقي ما تحتاجش أبدا لأكل تاني ولا مية تاني. عشان كده يقول لك لأرمية تركوني أنا ينبوع مياه الحي، مياه الحي، وحفروا لها أنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. ما نستغربش، بس مية، مية مش ما ترويش، مية ما تشبعش، مش حقيقية، تبان إنها مية ويفرح بها الإنسان لفترة، لكن بعد كده يكتشف إنه هو ما فيش معنى لحياته. عشان كده الناس اللي زي كده أو الشخص زي الشخص ده كان بالنسبة له الفلوس ملهاش قيمة، هو غني، بس في معنى تاني أهم. المعنى ده عرفه من الطفل ده ومن الخدمات اللي قدمها للناس اللي مفيش حد بيذكرها. ويكمل ويقول كل غنم قيدار تجتمع إليك، جباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. إيه هي الذبائح اللي الله عاوزها في العهد الجديد؟ نفس كل إنسان، قدم نفسك ذبيحة لله. هي دي. يعني إيه أقدم نفسي ذبيحة لله؟ يعني فكري يكون مشغول بربنا، أعمالي اللي أنا بعملها يبقى دايما بقول أعملها لمجد الله. عشان كده يقول القديس بولس الرسول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يبقى في تفكيري قبل ما أعمل أي عمل، ده يرضى الله ولا ما يرضيش الله؟ قبل ما أروح أي مكان، المكان ده يرضي إن الله أو أكون موجود فيه ولا ما يرضيش ربنا إن أنا أكون فيه؟ هي دي الحاجة اللي ذبيحة الحقيقية اللي ترضى الله. يبقى طبيعي إنه بنقدم نفسنا ذبيحة حية مرضية، أي عبادتنا العقلية. كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك. دي كانت مناطق مشهورة، مناطق للرعي، بيرعوا فيها خرفان ومعيز وبقر. تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. وده الله اللي عاوزه. الله عاوز قلب كل إنسان. يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي. عاوز تقدم نفسك ذبيحة ليا. أنا مش بفرح بالمحرقات، وساعات بيبقى أرخص حاجة إنه الإنسان يقدم فلوس ما دام معاه الفلوس. لكن نفس الإنسان الغني اللي معاه فلوس لو قلنا له تعال غير حياتك، تعال توب، يقول لك ده صعب. طب مش دلوقتي، طب بعد شوية، لا مش هينفع دلوقتي، مش هقدر. فساعات لو رحنا الإنسان معاه فلوس أسهل حاجة يعملها إنه يقدم فلوس، لكن الله عاوز القلب، ودي أصعب حاجة. يكمل ويقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ السيد المسيح قال إيه؟ كونوا حكماء كالحياة وودعاء إيه؟ كالحمام. عاوزنا نكون كالحمام. إيش معنى؟ عشان الحمام أول حاجة دايما طاير إيه؟ في السماء، تفكيره كله في الإيه؟ في السماء. تاني حاجة وديع، ما بيعتديش على حد، عفيف. الحمام ده يتجوز مرة واحدة، لو الشخص الحمامة أو الحمام اللي ماتت ما يتجوزش تاني. فالحمام ده رمز للوداعة ورمز للعفة ورمز دايما للسلام، لأن نوح لما بعت الحمامة جاته معاها في بقها غصن زيتون، وده كان رمز لأنه الأرض خلاص إيه؟ أثمرت، خلاص الطوفان تراجع عن الأرض. ليه قال كمان سحاب؟ السحاب دايما أنهي نوع من السحاب؟ السحاب نوعين، في سحاب تقيل محمل بالمية، ده سحاب تقيل غامق، لو بصينا كده في يوم شتوي صعب وبصينا للسما نخاف، نبص السما نلاقيها كلها زرقاء كده وضلمة، والسحاب لو بصينا له نخاف منه. ودي الصورة اللي ظهر بيها الله لبني إسرائيل في أرض سينا، على الجبل في أرض سينا، في جبل سينا، لما ظهر ليهم يقول لك إيه؟ بروق ورعود وسحاب ثقيل. إيه ده الصورة المرعبة دي؟ هل دي صورتك الحقيقية يا رب؟ لا، دي الصورة المناسبة اللي ليهم، لأنهم شعب غليظ الرقبة محتاجين للمخافة في قلوبهم دلوقتي. لكن الصورة الحقيقية اللي ربنا ظهر بيها صورته لإيليا، لما إيليا ظهر لربنا ليه قال لك في صورة إيه؟ هواء خفيف كندى بارد، ده ربنا. لكن ساعات ربنا بيظهر بصورة قوية غاضبة للناس قلبهم جامد، الناس المجدفين، الناس الصعبين، دول ما ينفعهمش الصورة الرقيقة، عاوزين الصورة الشديدة عشان يرجعوا، مش عشان ربنا متضايق يعني بيكرههم، عشان بيحبهم وعاوزهم يكونوا لي، مش هيرجعوا غير بالصورة دي. في ناس تحتاج للسحابة الثقيلة السودة عشان يرجعوا، وفي ناس محتاجة للسحابة بتاعت الصيف البيضة الجميلة اللي كلنا نبص ليها كده نقول يا منظرها رائع. في ده وفي ده. الله عاوز يخلص الناس كلها، ساعات ناس تحتاج لده وساعات ناس تحتاج لده. السحاب الخفيف والحمام الخفيف الطاير ده بيدل على خفة الروح. يقول كده القديس غرغوريوس النيسي، يقول ايه؟ أولاد الكنيسة الحقيقيين الذين في خفة الروح، يقول إيه؟ يسير الواحد خفيفا بما فيه الكفاية، بينما يختص الآخر في مياه عميقة، لأن الفضيلة خفيفة تطفو، وكل الذين يعيشون في طريقها يطيرون كالسحاب ومثل الحمام. الخطية تقيلة على الإنسان، وتاخده وتشده لتحت، تبص تلاقي بدأ بحاجة خطية معينة سيطرت عليه، عمل خطية تاني، عمل خطية تالتة، عمل خطية رابعة، وغطس ودخل وغطس ودخل، يجي يقول أنا مش عاوز أعمل كده، بس مش قادر، ما أعملش، مش قادر، أنا مقيد، أنا في سابع تحت خالص في العمق في الأعماق جوه، مش قادر، اتعودت، الخطية بقت مكتفاني مربطاني زي العظم. لما قام يقول لك ايه سيد المسيح؟ انزعوا عنه، فكوا عنه الرباطات، هو اللي حواليه دي فكوها. الانسان لما بيدخل في خطية بتبقى الخطية تقيلة صعبة عليه، ولما تيجي تقول له بطل يقول لك، وده اصعب نوع، ده اللي هو ايه؟ اللي عارف انه ده غلط ومش عارف ومش قادر يبطل. يقول لك سنين طويلة قعدت عايش في الخطية، مش سهلة كده. حتى بعض الناس بعد ما بيكون جسمهم كبر ومش قادرين يعملوا بعض الخطايا، بيفضلوا يعملوها بالفكر وبالعينين لسنين طويلة عايش في الخطية، فما بيقدرش يتخلص منها. بتبقى زي الايه؟ زي التقل اللي ماشي بيه ومغطسه، وبيبقى منحني ليها. الإنسان لما يبقى شايل تقل يبقى منحني ايه؟ ليه، مزلول ليه، دايما باصص لتحت، باصص للشهوة. لكن الحمام طاير لفوق، والسحاب الخفيف الهوى بيحمله لفوق، دايما في حرية بعيد عن الأرض. لأنه زي الإنسان اللي بيكون موجود مع ربنا، فروحه هي اللي شايلاه مش جسده. جسد الإنسان الخاطي جسده هو اللي شايله وبيقوده وبيمشيه وخليه تقيل مرتبط بالأرض، وكل مرة عمال يحفل في الأرض عشان يشوف شهوة جديدة، يخترع اختراع جديدة، يخترعون مخترعات جديدة، يبتكرون خطايا. لكن الإنسان بتاع السما ده لا، ده فوق بعيد خالص، ملوش دعوة بالأرض واللي بيحصل فيها دي، مش في دماغه، مش واخد أهمية بالنسبة له. يقول كده: إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول، لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لإسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. مجدك سفن ترشيش دي زي السفينة اللي ركبها يونان النبي، كانت سفن من عند صيدا وصور يركبها ناحية لبنان كده، وتعبر البحر المتوسط لحد ترشيش اللي هي أسبانيا. يعني ايه؟ يعني بتعدي البحر المتوسط كله تقريبا. فدي لازم تكون سفن قوية جدا، ليها مواصفات معينة، مش اي سفينة ممكن تروح ترشيش، لازم تكون سفينة قوية. وكانوا بيجيبوا من هناك الفضة والذهب. دايما الفضة اشارة لكلمة الله، دايما الاشارة لكلمة الله هي دي الفضة. والذهب، الذهب دايما تشير لحياة السماء، السماء في نقائها تشير إليه الذهب، الذهب يشير للسماء في نقائها، والفضة وتشير دايما لكلمة إيه؟ كلمة ربنا. فده اللي بيحصل. تأتي بنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم. يعني عايز أقول لكم على حاجة، في ناس يبقوا مش مسيحيين، وبعد ما يتعرفوا عن المسيح يبدأوا يتكلموا عن الكتاب المقدس أفضل مننا بكتير، ويبدأوا يتكلموا عن السماء أفضل مننا بكتير جدا جدا، ويبقى ليهم عمق أكتر من المسيحيين اللي اتولدوا يعني مسيحيين. ليه؟ أكتر واحد يحس بالنعمة اللي معاش فيها، يعني ما اتولدش فيها. لكن اللي اتولد في النعمة حس انها حاجة عادية، مش بس حاجة عادية، يوه ده كتير، ايه يعني، يوه ما عندي منه كتير ده. لكن التاني علشان ما دقهاش فبالنسبة له غالية، لها قيمة. كان في اخ كده غير مسيحي في الثمانينات، قالوا له خد الكتاب المقدس اقرأ فيه علشان تطلع لنا الحاجات الغلط ونهادم الجماعة المسيحيين. هو بيحكي ازاي حصل على كتاب مقدس، لانه في الثمانينات ما كانش فيه نت، وهو كان شغال في التجارة، وكان يعرف واحد يعني تاجر زميله مسيحي شغال في التجارة، فطلب منه كتاب مقدس. وكان قصة يعني عشان يحصل على كتاب مقدس كان قصة. والتاجر المسيحي ده افتكر ان هو عاوز يعمل له يعني مقلب، اداله معاد على الطريق الصحراوي، وكان الكتاب حطه في ظرف كده كأنه بيديله يعني حاجة غلط، مصيبة. الرجل المسيحي كان مرعوب وهو بيدهاله، يقول لك لو عرفه يمكن يقول لك أنا ببشر بالمسيحية ولا حاجة. والرجل ده رجل سلفي كان، الله أعلم هو يمكن عمل لي مقلب. المهم الرجل خد الكتاب وبدأ يقرأ فيه، فبدأ يقابله بسفر المزامير بعض الآيات، ووقف عند المزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. والراجل ده بقى يقرأ ويقرأ كتير ويقرأ ويقرأ كتير. هو بدأ القراية عشان يجيب الأخطاء، لكن انتهت به الأمر أنه صار مسيحيا، وبدأ يقول معاني وبدأ يقول تأملات حتى المسيحيين نفسهم ما يعرفوهاش، ما خدوش بالهم منها. ايه يعني ما انا بقراه كل يوم، ايه الجديد؟ انت بتقراه كل يوم، لكن هو ما قراهوش قبل كده. هو عينيه كل يوم بتستنير، وبالنسبة له حاجة غالية جدا لأنه ما عاش فيها. فما نستغربش لما نقول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم، ونتعلم منهم. ما أنا معايا ذهب وفضة، لا أنا تستنى أديك حاجة جديدة وأغلى من اللي معاك كمان. إزاي ده أنا المركز الأساسي؟ بس مع الأسف ما عشتش زينا وما دقتش النعمة زينا. تعال نقول لك إزاي تعيشها إحنا، عشان طول عمرنا عطشانين نعرف بقيمة المية، لكن أنت عشان طول عمرك بتروي نفسك على طول المية جنبك، ساعات بترميها كده لما يتبقى شوية مية ارميها كده على الشجرة بعيد ملهاش قيمة. أنا أقول لك دي قيمتها قد إيه. وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. بنو الغريب يبنون أسوارك، دي حصلت فعلا أن كورش الملك بنى السور بتاع أورشليم بعد كده بعد السبي. يعني هنا النبوة أشعياء النبي بيتكلم سنة 720 قبل الميلاد، سنة 700 كورش أمر ببناء الأسوار دي بعد كده بمتين سنة. الأسوار هيهدمها نبوخذ نصر الملك سنة 586 ميلاديا، وبعدين هيجوا من السبي بعد 70 سنة. كورش هيصدر أول أمر بأن هم يعودوا مرة أخرى إلى أورشليم ويبنوا الأسوار المنهدمة دي بعدها بفترة. يعني احنا بنتكلم 200 سنة الفرق ما بين النبوة دي وبين هتحصل إمتى بعد 200 سنة. فعلا وبنوا الغريب كانوا بلاد فارس يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. بغضبي لما بعدتي عني أنا سمحت بأنه الناس تسيطر عليك والجيوش تسيطر عليك والناس تضايقك. أنا سمحت بده مش علشان أنا بكرهك، أنا سمحت بده علشان بحبك عشان ما تبعدش عني. ساعات الناس تقول إذا كان إلهنا إله قوي ومسيحنا مسيح قوي وبيحبنا، ليه يسمح أنه نكون تحت نير أو تحت ضغط من ناس غير مسيحيين؟ وليه ناس كتيرة مسيحيين عايشة في بلدان مش واخدة راحتها، مش واخدة وضعها في عبادة المسيح والاقتراب من المسيح؟ في الحقيقة صدقوني أنه ساعات الله، مش ساعات ده دايما الله بيدينا حاجة تضغط علينا علشان نتمسك بيه. وخليكم فاكرين انه اول ما الضغط ده بيتشال بنشوف حاجات وحشة كتير قوي. في تاريخ الكنيسة جه فترة كده، يمكن فترة الدولة الإخشيدية او الطالونية، كان فيها الدولة ساعتها ادت حرية للمسيحيين، كانتش بتضغط عليهم. حصلت حاجات صعبة لدرجة انه بعض صور القديسين نزلت دم، وفي صورة تمثال للعذراء كان بينزل دموع حزنا على الحالة الروحية اللي وصل ليها الأقباط في مصر. فاحنا ساعات بنزعل من الاضطهاد، بس صدقوني هو سبب أساسي في رجوع الناس إلى الله. الله مش من يعني غضب، ومش لأنه بيكرهنا بيعمل لنا عقوبة، لأنه بيحبك فبيعاقبك على الأرض عشان يكون ليك نصيب في السماء. الفترات اللي كان فيها اضطهاد على الكنيسة كانت فترات روحية قوية، وعصر الاستشهاد قدمت فيه الكنيسة أروع أمثلة الإيمان. إمتى بدأت المشكلة؟ لما تشال الاضطهاد. الحرب الخارجية ما كانتش ليها تأثير على الكنيسة زي الحرب الداخلية. اتشال الاضطهاد، بدأت البدع، بدأت الصراعات الداخلية، بدأت الذات، بدأت محبة الفلوس، بقت الكنيسة مرتبطة بالدولة أو بالحكومات، فبقت بتقول اللي هي عاوزاه الدولة وتبعد عن الوصية في حقيقتها. بدأت الفلوس تدخل والكنيسة تبقى غنية مش فقيرة، فبدأت نهتم هنعمل ايه ونسوي ايه، وراح المسيح وبقى رقم 3 و4. فدايما القوة في انه الانسان يخلي المسيح هو رقم 1، ودايما الانسان بيصلي من قلبه وبيحط مسيحه على طول قدام عينيه في وقت الضيق. اول ما تتشال تبدأ الفتور، يبدأ الكسل، يبدأ التراجع، يبدأ يقول لك تعال نشوف لنا يومين نقضيهم في أي حتة، سعى لربك وسعى لقلبك، ما فيهاش حاجة، ربنا عاوزنا نكون فرحانين، فما نستغربش من ده. وتنفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق، ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم. على فكرة تفتح أبوابك دائما نهارا وليلا، كان دائما في المدن زمان أيام أشعياء النبي وما بعده، كان كل مدينة لها سور ولها أبواب، الأبواب تتقفل بالليل علشان تحميها من أي هجوم، سواء هجوم لصوص سواء هجوم جيوش، وتتفتح بالنهار أول مع إشراقات الشمس. وكل ما تكون الأسوار قوية والأبواب دي قوية يقول لك دي مدينة حصينة محدش يدخلها. لكن هنا بيقول تفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق، لا أبدا. بيتكلم هنا ليه بالطريقة دي؟ معنى كده إنه ما فيش حاجة هتهددك، ما فيش شيء، ما أنا الحماية بتاعتي الحقيقية في مسيحي، بالنهار بالليل مش فارقة، هو اللي حميني. أنا مش حميني صور أنا بعمله، أنا حميني النعمة اللي أنا عايش بيها، وبالتالي ما بتفرقش معاي. الحاجة التانية، أبواب الكنيسة دايما وأبواب قلبك أنت كمان مفتوحة لكل الناس في أي وقت. اللي يقول لك سامحني أهلا بي، اللي يقول لك معلش المرة دي مفيش مشكلة. خلي قلبنا واسع يقبل الكل ويصلي من أجل الكل. لو كل واحد حط في دماغه إنه العدو بتاعه ده ممكن يتصلح وممكن يبقى أحسن منه، مش هيبقى في عدو، التسامح يبقى أمر سهل. افتح أبواب قلبك لكل الناس، هترتاح أنت أول واحد، والنعمة هتملى حياتك. حاجة كمان، كتير من الناس اللي حواليك هيتغيروا لما يشوفوا النعمة باللي بتشتغل معاك لوحدهم كده بدون حتى ما تكلمهم. كان في أحد القديسين بيقول عاوز تبشر بالمسيح فقط املأ قلبك بمحبته واملأ عقلك بوصاياه وتعامل مع الناس. يا بس هتلاقي ناس كتيرة من حواليك اتغيروا بدون ما تكلمهم حتى عن المسيح خالص، مش محتاجين. هم يروا أعمالكم الحسنة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. هم هيتأثروا حتى لو انت ما تكلمتش. ناس كتيرة جدا في داخل بلدنا اتأثرت جدا بعد حادث الكنيسة البطرسية، لما لقوا الأم اللي فقدت ولادها لابسة أبيض وبتقول ولادي راحوا السماء وأنا هروح زيهم السماء، واللي عمل كده أنا مسامحاه. يا ريت يا رب كل الناس اللي شايلة كراهية من ناحيتنا يتغيروا ويتملوا حب. ناس كتيرة في المجتمع استغربوا، إيه ده؟ ده حاجة جديدة، دي مفاهيم إحنا ما نعرفهاش، وتأثروا. يمكن ما بقوش مسيحيين، بس زي ما قلنا بقوا عاوزين يمشوا كده، عاوزين يمشوا بالسلوك ده، عاوزين يمشوا بالمفهوم ده. المسيحية رقي إنساني في السلوك وفي الوصايا. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا قولوا مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. بالتأكيد دي أعلى درجات التعامل في البشرية. لما السيد المسيح يقول قريبي هو السامري، يعني اللي صنع معايا الرحمة، معنى كده السيد المسيح بيحط قانون اسمه قانون المعاملات. اللي يعاملني كويس يبقى ده قريب مني، ما كرهوش. قانون حتى لو كان سامري. سامري ده أقصى إنسان كان بيكرهه اليهود، أكتر واحد يكرهه اليهود ما يكتئهوش. حتى لو سامري، حتى لو سامري أدام عمل معايا الرحمة، يبقى بيحط قانون للحب. كل اللي يمشي بيه هيبص هيلاقي غير اللي حواليه، مش بس وصلوا السماء، كمان هيبقى في سلام على الأرض. يعني كل الحروب اللي حوالينا تناحر، عشان ايه؟ قبائل بيضربوا بعض وعاوزين الحتة دي الغنية، واحد عاوز السلطة ويبص للسلطة، واحد عاوز يفرض وجهة نظره سواء المتطرفة او غير المتطرفة على اللي حواليه. ليه؟ لأنه مش عايش في سلام حقيقي مع نفسه. يا عم اقعد بسلام وعيش يومينك قضيهم بسلام مع ربنا، كسبت الأرض والسماء. هتعيش في صراع هتخسر الأرض والسماء. ببساطة جديدة جدا، في يوم من الأيام قبل الميلاد، في واحد كان والد اسمه الملك فيليب، ده أبو الإسكندر الأكبر. واحد لواحد راح لواحد اسمه ديوجين، كان فيلسوف، وكان فيلسوف غريب شوية، كان عايش، كان ينام على الزبالة وينام جوه برميل. ليهم كده فلسفة، ليهم الفلسفة اليونانية، مجموعة من الفلسفة، كان يعني اتجاه فلسفي غريب شوية. فلقى عمال يصلح في البرميل بتاعه، هو كان عارفه أنه لسانه صعب، فقال له أنت بتعمل إيه؟ فبص له كده حتى ما قاملوش، قال له أنا بصلح البرميل اللي هنام فيه. قال له في حد ينام في برميل؟ حد عاقل؟ قال له أنت إيه أملك في الحياة؟ قال له أنا أملي في الحياة إن أنا أوحد اليونان. قال له بعدين؟ قال له بعدين أغزو العالم كله. قال له بعدين؟ قال له خلاص بقى أتمتع بقى بالثروات كلها وأنام. قال له ما تروح تنام، ما تتركني أنا أنام وأرتاح أهو، واذهب انت الى المكان اللي انت عاوزه. انت بتسعى وراء الشهوات والسلطة والحروب وتعد نفسك، سيبني انا في حالي، انا مرتاح وهنامه. انا وصلت للي انت هتوصل له بعد سنين، ده زي وصلت له، انا وصل فيه مع نفسي خلاص، ومبسوط وفي سلام مع نفسي. طب ما انت عندك سلام، ما تتمتع بيه. سلام الله الذي يفوق كل عقل. تعب نفسك بشوية فلوس يمكن لو جم حياتك تبقى أسوأ، وتعب نفسك بمركز يمكن لو جالك هتندم. على إيه؟ أعمل الصح، اللي يجي يجي، واللي ما يجيش يبقى ربنا بعده عني عشان حكمة. ربنا يبارك في حياتكم، وإله المجد دائما أبديا آمين. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك من أعماق قلوبنا سمحتين إن نحن نقف قدامك. بارك يا رب فينا، في كل ولادك، بارك يا رب في كنيستك، وبارك يا رب في شعبك. ادينا يا رب ان احنا نحمل دايما فضتك وذهبك بداخلنا، احنا يا رب نكون نور للعالم، ونكون دايما ملح للأرض بأفعالنا وبكلمتنا. ادينا يا رب ان احنا